إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليكم، ويعنون الهلاك والموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، لعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا، أو قال: ما لك يا عائشة؟ عليك بالرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقد قلت وعليكم. وفي طريق قال: قد رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. أيها المسلمون عباد الله، قال الغزالي رحمه الله: الرفق لا يصدر إلا عن حسن الخلق. فالرفق عباد الله إنما يصدر ممن حسن خلقه ورق قلبه. الرفق ناشئ عن رقة القلب ورحمته. الرفق ناشئ عن قلب صلح. قال الله تعالى في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلينه ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم إنما نشأ من رقة قلبه، كما قال مالك ابن الحويرث لما جاء هو وأصحاب له، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة. مكثوا 20 ليلة يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام. قال مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رقيقا. لما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الرفق عباد الله كما يقول أهل اللغة أصل يدل على موافقة ومقاربة، فالرفيق بك قريب منك موافق لك، موافقة ومقاربة، بخلاف العنيف فإن العنيف بعيد عنك وليس موافقا لك. وهذا المعنى أيها الإخوة ما أحسنه، فإن من أعظم آثار الرفق الألفة والاجتماع وعدم النزاع والشقاق. ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالرفيق بك قريب منك موافق لك. الرفق عباد الله لعظيم آثاره ومنافعه جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحض عليه والتحلي به، فمن ذلك ما سمعتم في أول الخطبة أن الرفق من صفة الله عز وجل، إن الله رفيق يحب الرفق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وفي لفظ إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم عن جرير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم عن عائشة. وعند ابن حبان من حديث أنس ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق يا عباد الله هو زينة الأمور. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ترفق، ودعا على من شق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وروى الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أهل الجنة عباد الله ثلاثة أوصاف، ومنهم ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم. ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن برفقهم ورقتهم، فقال هم ألين الناس قلوبا وأرقهم أفئدة. وهكذا كان أنبياء الله تعالى كانوا يترفقون مع أقوامهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فما من نبي إلا إذا خاطب قومه قال يا قوم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. إبراهيم عليه السلام كيف دعا أباه، وكم تكرر يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكيف رد عليه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون، انظروا إلى عذوبة الدعوة وعذوبة اللفظ، فقل هل لك إلى أن تزكى، كأنه يعرض عليه الزكاة والهداية، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وتأملوا هذا الرجل المؤمن من آل فرعون كيف نصح قومه وترفق بهم غاية الرفق، لما قال ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد ضرب المثل الأعلى في الرفق والترفق في جميع أموره، حتى كان الإسلام هو دين الرفق، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ووصفه الله تبارك وتعالى فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه مشقتكم وما يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رفيقا بالنساء، ففي مسير الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أنجشة يحدو الإبل حتى يستحثها على السير، فلما أسرعت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير سوقا بالقوارير. شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالقوارير لضعفهن. حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش كله من أجل ماذا؟ من أجل عقد ضاع لعائشة حتى وجدوه. ولما قيل له إن صفية حابت قال أحابستنهي أي نحتبس من أجلها حتى تطهر وتطوف بالبيت. رفقه صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال، تأخذ الجارية بيده فتمشي به في المدينة حيث شاءت، يصلي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي الحسن أو الحسين فيركب على ظهره فيطيل السجود، فيقوم أبو رافع من المصلين لما طال سجوده صلى الله عليه وآله وسلم قام ينظر، قال فوجدت الحسن قد ارتحل. فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله. كان صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة يخطب فدخل الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة ونزل إليهما، فما أرفقه وما أرحمه عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن رفقه صلى الله عليه وآله وسلم باليتامى أنه مر ذات مرة على عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب بعدما قتل أبوه، مر عليه وهو يلعب مع قثم وعبيد الله ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين، فأخذ جعفر فجعله أمامه، وأخذ قثم وجعله خلفه، ثم مسح رأس جعفر 3 مرات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردت أن يرق قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رفقه صلى الله عليه وآله وسلم بذوي الحاجات من الفقراء واليتامى والمساكين، فقال: رد السائل ولو بظلف محرق، جاءك سائل فرده، رده ولو بدرهم. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام. رفقه صلى الله عليه وآله وسلم بالمأمومين، لما صلى بهم معاذ مرة وأطال زيادة عن الحد، زيادة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من أم منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رفقه صلى الله عليه وآله وسلم بالعمال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رفقه صلى الله عليه وآله وسلم بالحيوان: الشيخ الألباني ذكر في صحيحته 11 حديثا في الرفق بالحيوان، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، لا تتخذوها كراسي، لا تركب البهيمة وتبقى عليها فتجعلها كالكرسي، فإنما جعلها الله تبارك وتعالى لك من أجل أن تتنقل بها، لا من أجل أن تتخذها كرسية. حمرة، وهي طائر من الطيور، أخذوا منها أفراخها، فقال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة لما حبستها. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بستان فوجد جملا، فجاء الجمل يشكو إليه، فقال: من رب هذا الجمل؟ ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الرفق بالحيوان، فالرفق بالحيوان في ديننا أهل الإسلام ليس عند هؤلاء الكفار الذين يدعون أنهم يترفقون بالحيوان، فهذا مأخوذ من ديننا. من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم رفقه بالجاهل الذي لا يعلم، لما دخل الأعرابي فبال في المسجد فهم به الصحابة فقال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله. ثم أمر بذنوب دلو من ماء فصب على بوله. معاوية بن الحكم السلمي دخل مرة يصلي فعطس رجل فقال له: يرحمك الله، وهو في الصلاة، فالصحابة جعلوا يضربون على أفخاذهم فيقول: واثق لأمياه، علامة تنظرون إلي، لأنه لا يعرف أن الكلام محرم في الصلاة. قال: فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال: فبأبي هو وأمي ما وجدت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فديننا أهل الإسلام هو دين الرفق والرحمة، إلا أنه ينبغي أن يفهم أن الغضب في موضعه هو من الرفق أيضا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. وقد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الرفقاء الرحماء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.